بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعلم بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أصلح لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، جزاكم الله خير، في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 71 في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، فرغنا في درسنا الذي مضى من تفسير قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة، مبينا منته ونعمته على بني إسرائيل، قال: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال المصنفون: واذكروا يا بني إسرائيل حين أنقذناكم من أتباع فرعون الذين كانوا يذيقونكم أصناف العذاب، حيث يقتلون أبناءكم ذبحا حتى لا يكون لهم بقاء، ويتركون بناتكم أحياء حتى يكن نساء ليخدمنهم، إمعانا في إذلالكم وإهانتكم، وفي إنجائكم من بطش فرعون وأتباعه اختبار عظيم من ربكم لعلكم تشكرون. وفصلنا في هذه الآية في الدرس الماضي، في هذا اللقاء مع الآية التي بعدها، وفيها يواصل ربنا جل في علاه بيان نعمته ومنته على بني إسرائيل، فيقول: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يلاحظ الارتباط الوثيق بين هذه الآية والتي سبقتها، ففي الآية السابقة بيّن الله عز وجل بطش آل فرعون ببني إسرائيل من تذبيح الأبناء ومن استحياء النساء إمعانا في الإذلال. في هذه الآية يبين الله تعالى العاقبة، فأهل الإيمان الذين ابتلوا من آل فرعون لا بد من أن نشفي صدورهم بإهلاك أعدائهم، ولابد أن نحقق مرغوبهم في النجاة. لذا قال: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، أي الذين تسلطوا عليكم بالإذاء وبالإهانة عاقبناهم فأغرقناهم، وحدث شفاء الصدور لكم ثم النجاة. وهذا فيه تطمين للنفس المؤمنة أن الله تعالى ينصر أولياءه ويهلك أعداءه، فده تطمين للنفوس المؤمنة مهما أحيطت بك من ابتلاءات فاصبر فإن العاقبة للمتقين. فالله تعالى يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال: والعاقبة للمتقين. وكما قالها نوح عليه السلام لقومه عندما سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فهنا ارتباط وثيق بين هذه الآية والتي سبقتها: وإذ فرقنا بكم البحر. وإذ فرقنا، هناك محذوف في الآية تقديره: واذكروا إذ فرقنا بكم البحر. فالله يذكرهم بنعمة بعد نعمة، ودي مسألة ثانية تربوية، وهي قضية التذكير بالنعم لاستجلاب الشكر. فمنهج القرآن دائما أبدا أن الله تعالى يذكر عباده بنعمه ومننه. لماذا؟ حتى يستجلب منهم شكر النعمة لإبقائها عندهم وزيادتها. انظر إلى فضل الله الكريم، لما يذكرك بالنعمة بيستجلب منك إيه؟ الشكر. فلما هتشكر قال لك: لئن شكرتم لأزيدنكم. وده منهج تربوي يجب أن يستفيد منه المسلم والمسلمة في تربية الأبناء خاصة، إنك دايما تذكر الأولاد بالنعم حتى يشكروها وحتى تحفظ النعمة وتعلمهم ده، وتكون أنت القدوة والأسوة له. لأن بعض الآباء وبعض الأمهات يغفلون عن هذا الجانب التربوي، عند الطعام قل أن يذكر الأب أو الأم الأولاد بهذه النعمة، أن هذا من فضل الله عليه وهذا رزق الله عز وجل. فنبدأ ببسم الله ونحمد الله على هذه النعمة ونشكره جل جلاله. وإذا بقي منا طعام يحفظ لوقت آخر من باب شكر النعمة، عشان نربي الولد على ده. النبي كان يقول لأصحابه: اخشوا شنوا فإن النعمة لا تدوم. يعني محتاج لنوع من التقشف أحيانا. إنما اللي بيحصل كثير من الأباء والأمهات أمام الأبناء يهدرون الطعام، فبيعلم الولد عدم الشكر، ما يشكرش النعمة ولا يحفظها. ليه؟ شايف الأب بعد ما يأكل يرمي الأكل ويتساهل في هذا الباب، خلاص، ودي مشكلة. فأنت بتربي ولدك على التمرد على النعم وعلى عدم تعظيم النعمة وإجلال النعم. فأنت لازم تربي الولد على حفظ النعمة وشكرها. يبقى تعرفه أن الطعام ده نعمة ولا بد أن يحفظ. أكلنا بقي بعض الطعام يحفظ في المبرد حتى يؤكل في وقت آخر، إلا إن له نوع فساد. فتعلم الولد إن الطعام ده فسد، فهنبدأ نقدمه لحيوان أو لكذا، أو بيحط في الموضع المحدد له من القمم التي يعاد تصنيعها. بتعرف الولد ده إن الطعام بيعاد إيش؟ تصنيعه، يكون سمادا للأرض، يكون طعاما وعلفا للحيوان، فأيضا يستفاد منه. فالولد يكون على علم، لأن الطفل ربما لا يدرك فربما يعتاد عدم الشكر. ليه؟ لأن الأب أو الأم ما ربوش الأولاد على شكر النعم. فالله عز وجل يعلمنا المنهج التربوي ده. تجد على مائدة القرآن الكريم دائما أبدا الله يذكر بماذا؟ بالنعم. ليه بيذكرنا بالنعم؟ لأن التذكير بالنعم سبب، هذا السبب يستجلب الشكر، وإن شكرت حفظت النعمة وزادت عندك. يبقى إذا لا بد أن ننتبه لهذا المنهج القرآني في مقام التربية. فالله يربي الأمم ويربي البشرية بتذكيرهم بنعمه عليهم وهكذا. ومن آن لآخر تعلم أولادك فضل الأم عليهم بعد فضل الله عز وجل. لازم تذكر ولدك بمدى تعب الأم في حمله عشان يشكر النعمة دي. تذكر الولد بمدى تعب الأم من أجله عشان يشكر النعمة دي. وخلي بالك تذكيرك لأولادك بفضل أمهم عليهم هو تذكير لهم بفضلك أنت عليهم، بدون ما تتكلم، بدون ما تتكلم. فلا تبخل بذلك. البعض يقول لك أنا أمهم وأنا فين؟ أنت في قلب القلب وأنت لا تدري، لأن تذكيرك بفضل الأم هو تذكير لهم بفضلك عليه وأنت لا تدري. فلازم تذكر دايما كده. وأيضا الأم تفعل هذا مع أبنائها وتبين فضل الأب عليهم بعد فضل الله عز وجل. يعني فيما قرأت قصة امرأة صالحة، مات زوجها، فوفاء له وحتى يظل ذكره بين أبنائه كانت تضع النقود في قميص زوجها المعلق في الخزانة. كلما طلب الأبناء مالا أو مصروفا اذهبوا من قميص أبيكم، خذوا من قميص إيه؟ أبيكم. يا على الوفاء. يعني مثلا قميص معلق في كما هو، فتعمل الأم تضع النقود فين؟ في قميص الأب. الولد رايح المدرسة عايز المصروف كما اعتاد يأخذ من أبيه، اذهب يا حبيبي في قميص بابا معلق في الخزانة، خذ مصروفك. نريد أن نشتري كذا، اذهبي يا ابنتي إلى قميص أبيك خذي منه كذا. فيظل ذكر الأب مع الأبناء فلا يفتقد. وأخرى صالحة من الصالحات، زوجها مغترب، فعندما يأتيهم في العطلة له ملابس بيلبسها فيها العرق وكذا وريح الأب، فلما يسافر القميص بتاعه في رائحة عرقه، يظل بعرقه تقول حتى نشم ريح أبيكم معنا. وتجعل أبناء كذا، طب انظر إلى قميص أبيك مثلا تجد فيه العطر بتاع أبيك، تجد فيه ريح أبيك. وفاء وتذكير بالنعم. القيم دي غائبة عن كثير من بيوت المسلمين في مقام التربية. وانت عايز تربي، كيف هتربي الا ان تكون اسوه وقدوه وتذكر الابناء دائما ابدا بالنعم وهكذا. على اهل العلم والمربين تذكير من يربون بالنعم حتى يشكروا. وده منهج قراني وليس تزكيه لاهل العلم ان يزكي نفسه ابدا، لكن يبين للطالب منزله العالم وقدره، وكيف أنت إن لم تجد عالما تتعلم منه أو تربى على يديه. انظر إلى مدن كثيرة ما فيش فيها عالم ولا طالب علم ولا داعية يعلم الناس الخير، وإنت ربنا من عليك بمسجد فيه علم وفي كذا. فدايما تذكروا بالنعم عشان يشكر. من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. فده منهج قرآني مش تزكية للنفس، ده القرآن بيعلمنا المنهج. النبي كان يعلم أصحابه هكذا، يبين لهم قدر النبوة وقدر الرسالة، ويقول لهم لي خمسة أسماء، فأنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. انتبهوا، من القيامة هتمشوا خلفي.
لن تدخل الجنة إلا خالفي، تذكير بالنعمة، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدر، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، ده ربنا جعلني سببا في محو جاهلياتكم والكفر اللي كنتم تعيشون فيه، شوف تذكير بالنعمة، وأنا العاقب فلا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فده منهج قرآني ندوي، التذكير بالنعم من في باب التربية وباب استجلاب الشكر حتى تحفظ النعم علينا، فلا نغفل عن هذا الجانب في مقام التربية. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الآية دي يا إخوة تضمنت ثلاث آيات عظام كبار للمتدبرين. الأولى فرق البحر، الثانية أنجيناكم، الثالثة أغرقنا آل فرعون. كل آية تحتاج إلى وقفة، وقفة المتدبر. وإذ فرقنا بكم البحر، فرقنا في لغة العرب فرق وفرق بمعنى الحاجز بين شيئين متلاصقين منسجمين، فتبدأ تبعدهم عن بعضهما، تبعدهم كده. يعني مثلا لو قلنا أبو سلمان بجواره أبو صوفية ملتصقان، يجي الشيخ سعد يبعدهم عن بعض ويروح هو داخل في الوسط، يقول لك فرق إيه بينهم. لما تيجي بالتجديد معناه الانسجام شديد قوي. وإذ فرقنا بكم البحر، فالبحر فيه انسجام عجيب، أن يفرق هذا البحر، يا دي آية، دي آية. علشان كده العلماء لما تكلموا عن معجزات وآيات الأنبياء قالوا أمرا عجيبا في قضية ضرب موسى للبحر بعصاه، قالوا المعجزة مش في ضرب العصا، لا، ده المعجزة في سلب خاصية الاستطراق من الماء، سلب خاصية الاستطراق من الماء. يعني ايه؟ الماء بطبيعته ملتصق التصاقا عجيبا، عنده خاصية اسمها الاستطراق، ما يبقاش في مكان مثلا مرتفع والتاني، لا، لازم يكون في عنده استطراق. فلما نفرق ده، هي دي الآية، نسلب الماء خاصية ايه؟ الاستطراق. يبقى جاي من هنا وبيرجع، وجاي من هنا وبيرجع، وفي الوسط طريق يابس. الله أكبر، ده بحر، سمي البحر بحرا لاتساعه، يعني لو شوية مية قليلة ماشي، لكن ده بحر، تعرف يعني بحر. فكانت الآية فين؟ في سلب خاصية الاستطراق من الماء، من الماء. كما أن الآية في إلقاء إبراهيم الخليل في النار مش نجاته، لا، ده الآية سلب خاصية الإحراق من النار. سبحان الله، النار بتحرق، طيب مش هتحرق، يبقى دي الآية مش نجاة إبراهيم، لا، الله قادر أن ينجيه قبل أن يلقى في النار، لكن لا، هيقيدوه ويدخلوه النار. فين الآية؟ سلب خاصية الإحراق من النار. يبقى دي أول آية، وإذ فرقنا بكم البحر. والآية دي إخوة فيها بيان للمعية، معية الله عز وجل لأوليائه، المعية الخاصة لأهل الإيمان. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام عندما خرج ببني إسرائيل من مصر، طبعا كلا أن عددهم كان حوالي 600,020 أو حاجة زي كده، اللي كان في البداية حوالي 70 فقط، اللي جم مع يعقوب وإخوة يوسف، وكان تقريبا في مصر كان البداية حوالي 70 فقط، في عهد موسى وصلوا كام؟ أكثر من 600,000. دول كلهم كانوا معذبون وتنتهك حرماتهم. فخرج بهم موسى عليه السلام، وصلوا عند البحر الأحمر، لامير روج، ده بالفرنسية صح، شيخ عربي عشان انت فرنساوي برضه، انت كده كده انما بالالماني يا شيخ عربي بقى، ما انت برضه الماني، تبقى ايه؟ علي صوتك. غوتامير زير جود. البحر الاحمر بحر. وفجأة نظروا خلفهم فرأوا من؟ فرعون وجند فرعون. تقول عم الشيخ انت بتقول عددهم يجي 600,000. نعم، لكن فرعون وجنده ده القرآن سماهم بإيه؟ وفرعون دي الأوتاد، جيوش يا إخوة، جيوش معدة. فطبعا القضية هنا بقت قضية خطيرة جدا الآن. البحر من أمامنا، فرعون وجند فرعون من خلفنا. بمقاييس الماديات والحسابات الدنيوية يبقى الهلاك محقق. في بعض الناس يا إخوة بينسى المقاييس الإيمانية، ودي قضية خطيرة جدا. فبيجي القرآن يذكرنا بدي، يذكرنا بمقاييس الإيمان. يعني هذه الأيام مثلا في مصر سيول وأعاصير وأمطار أغرقت مدنا، سبق هذا الحدث أمور. أثيوبيا بتعمل سد اسمه النهضة، والسد هيقلل نسبة المية في نهر النيل، وهتتعرض مصر للعطش، وهتبقى حرب مياه. الإعلام شغال وقنوات عمالة تشتغل، وبدأ الناس يتعلقون بالماديات فقط، ففقدت الثقة في الله عند الكثيرين، إلا من رحم ربي وعصم، وقل التوكل على الله عز وجل. خلاص خلاص، دي احنا نتعرض لأزمة مالية مائية وهنهلك، وبعد كده ويبدأ بقى السخرية، وانت عارف النكات، وبعد كده يبقى قطرة المية مش عارف بالشحن ومش عارف ايه. طيب لو انا ما عنديش كارت شحن يعني هعمل ايه؟ طيب كلام بقى والضحك والنكات. فشاء الله عز وجل ان يرسل رسالة أن الرزاق هو الله وليس نهر النيل. ياخذ نهر النيل نهر يجري من الجنة كما أخبر النبي، النيل والفرات نهران من الجنة. أنت فين يقينك وفين عقيدتك؟ نعم في أخذ بأسباب، لكن اوعى الأسباب تترقى لدرجة الاعتقاد فتعتقد فيها فتهلك. الأخذ بالأسباب والمعاهدات بين الدول من أجل تنظيم حصة المياه مطلوب شرعي، واجب شرعي، فامشوا في مناكبها، وهزي إليك بجذع النخلة، لازم السبب نأخذ به. فالعمل بالسبب واجب، وترك السبب معصية. الأخطر من ده الاعتقاد في السبب شرك، إن أنت تعتقد إن السبب هو اللي بيعطي، ده شرك أكبر والعياذ بالله، لأن المعطي المانع هو من؟ هو الله. لذا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. افهم بقى، ما قالش فكلوا من مشيكم ولا من، ده سبب، السبب للجوارح، إنما تعلق القلب لا يكون إلا بالرب جل جلاله. خايفين على المية، طب سدوا على المية بقى، هي جات لكم المية سدوا عليه، وأهلكت البنية التحتية ودمرت طرقا سيولا، والناس ماشيين في الطرقات في بعض المدن بالعوامات. إنها رسالة إيمانية، رسالة إيمانية. الرزاق هو من؟ هو الله. اوعى تنشغل بالسبب اعتقادا، بل انشغل بالسبب إيمانا، إن ربنا أمرني إن أنا أعمل طاعة مش اعتقادا. أنا لا أعتقد في السبب، أخذ بالسبب طاعة، واجب شرعي، لكن عقيدتي وتعلق قلبي أن الأمر بيد ربي، فقد آخذ السبب ولا يعطيني ربي، وقد أترك السبب ويعطيني ربي عز وجل، لأنه يعطي بسبب كما يعطي بغير سبب سبحانه جل جلاله. يبقى اوعى تتعلق بالسبب، اوعى تتعلق بالسبب، وفي نفس الوقت اوعى تهمل السبب. دي قضايا إيمانية يا إخوة محتاجة فهم. فالناس غرقت في شوية مطر، أيوة، عشان كده في قضية الرزق قال وفي السماء رزقكم وما توعد، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قضية مفروغ منها. فدي اسمها التربية، الله يربي خلقه، هو الرب من التربية. فلا تتعلقوا بغيره. كذلك هنا مع بني إسرائيل، الحسابات المادية بقى، البحر أمامنا، فرعون وجند فرعون خلفنا، بمقاييس الماديات الموت حقيقة والهلاك واقع لا محال. لذلك قال أصحاب موسى ومن معه من بني إسرائيل فلما تراءى الجمعان قال، من اللي قال؟ أصحاب موسى، إن لمدركون. هو مادياته واحد زائد واحد يساوي كام؟ اثنين، ما يساويش ثلاثة، بحر وجيش يساوي موت، هنا موت وهنا موت، صح؟ طيب تعالوا نشوف بقى الحسبة الإيمانية مع موسى عليه السلام. قال كلا إن معي ربي سيهدين، ومن معه الله هل يكون أحد علي؟ الجواب لا، الجواب لا أبدا، مدام ربنا معك اوعى تحزن. أمره الله أن يضرب البحر بالعصا، البحر اضرب البحر. لماذا نضرب البحر؟ وما بال البحر يضرب؟ فلنضرب فرعون، مش العصا فيها معجزة وآية؟ صح، نضرب بها مين؟ فرعون، ويهلك فرعون ونطمئن ونأمن ونرجع تاني بلادنا آمنين. طيب ده خطاب العقل والماديات، صح؟ الإسلام يقول لك لا، انتبه، اوعى تقدم ما يراه عقلك على ما نص عليه الشرع، وإلا هلكت. لما يجي لك النص القطعي، الثبوت القطعي، الدلالة، ما ينفعش مع رأي ولا مجادلة، وإلا يكون الهلاك. النص هنا قطعي، الثبوت والدلالة، اضرب البحر بعصاك، خلاص يبقى لازم نضرب البحر. ما نقولش بقى كيف وليه، مش كيف ولا ليه، الله قال، خلاص الله قال، خلصت. فموسى يعلمنا المنهج، لم يقدم رأيه ولا عقله على الشرع، لأن النجاة في تقديم الشرع على العقل. والجماعة اللي يقول لك يعني انتوا كده بتلغوا دور العقل، ما في ناس كده ما بيفهموش، يعني حتى مناط الكلام لا يدركونه. نقول لهم أبدا، نحن لا نلغي دور العقل، ولكننا نعظم من خلق العقل، وده الفارق الكبير. أنا مش بلغي العقل، أنا بعظم من خلق العقل، لأن خالق العقل أمر، وخالق العقل لا يأمر لعقل خلقه إلا بما فيه الخير. إذن تثقوا في ربكم أم لا؟ أمرك افعل كذا، يبقى الخير فين؟ فيما أمر به الخالق. العقل من خلق من؟ من خلق الله. فإذا أمره الخالق يبقى أمره بالخير ولا لا؟ يبقى محتاج أنه يفكر؟ مش محتاج. ده بنشوف الأب لما يكون عنده طفل عنده سنتين بيلعب، صح؟ بيمسك الطفل يرميه فوق مترين، الطفل بيعمل ايه؟ بيضحك، بيضحك، لانه عارف ان مين اللي بيرميه؟ الاب. مش ممكن يسيبه ياهلك، فتلاقيه يضحك ويقول له تاني وتالت ويجننه، صح؟ طب اطمأن الذي له اب فكيف بمن له رب؟ ما يطمئنش اللي له رب، بيقول له افعل كذا. خلل 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 عند الكثيرين في باب الاعتقاد. فالرب قال اضرب البحر، يبقى النجاة فين؟ في ضرب البحر، مش فيما يراه العقل والرأس والمجادلة. جماعة بتوع العقل دول، ها، نقول لهم لا سلامة لعقل إلا إذا استضاء بنور الوحيين الكتاب والسنة. هتبعد عن مصدر النور هتهلك، هتقع بقى في كل ما تتخيله من فساد وإفساد. يضيق صدرك ويغلق فهمك، وتقع ممكن في الشرك وفي الإلحاد وفي الكفر والمصيبة. ليه؟ لأنك ابتعدت بعقلك عن أمر من خلق. بس لازم تتعب، لكن لما تسلم وترضى فيما هو قطعي الدلالة والثبوت هترتاح قوي وهتنجو. ضرب موسى البحر، وإذ فرقنا بكم البحر. العلماء قالوا الباء دي للملابسة، ده قوي. يعني الملابسة بمجرد ما جيتوا كده عند بعض ونزلتوا بدا الطريق ينشق بيكم. الله اكبر، يمشي شويه ينشق يفتح يفتح. ايه ده؟ ايه ده؟ ده قول. القول الاخر ان الباء سببيه، اي بسببكم ربنا عز وجل اكرمكم لايمانكم وصبركم وثباتكم على الابتلاءات وايمانكم بالمنهج. هنفتح لكم طريق في البحر يابس. يا الله، نوح لما بنى المركب ما كانش فيه ميه، صح؟ موسى ومن معه الميه قدامهم، صح؟ اللي استجاب للشرع وبنى المركب في صحراء جرداء هنفجر لك الماء من تحتيك ويبقى موج كالجبال، نتوحد الله، وهننزل لك السيول مدمره للكافرين ونغرقهم. واللي قدامه البحر هينجو ازاي؟ ما عندوش مركب، هنجعل لك طريق يابس. يبقى الطريق لازم مسافة مركب نوح، ومركب نوح جعل الله لها بحرا بالإيمان. الله أكبر. احنا لازم نتعرف على الله، لازم نتعرف على الخالق جل جلاله بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا عشان يتمكن فينا الإيمان. احنا ليه دايما مشوشين؟ الايمان غير ممكن في قلوبنا، لم نعرف ربنا بعد حق المعرفة. فدايما مع اي مشكلة تلاقي في الله. اوعى تنسى دي. واذ فرقنا بكم البحر اجرى لهم 12 طريقا في البحر سبحانه جل جلاله. وعبر موسى عليه السلام. لعل فرعون اعتقد ان هذا سحرا بحر اتشق. طب نشوف موضوع السحر ده ايه. انزل انزل وراه، ما دام عدى انا عدي. لا، عدي بقى، تعالى كده. هتيجي الايه الثانيه والثالثه. انجيناكم يا اهل الايمان واغرقنا آل فرعون. الله الله اكبر. يبقى الآية الثانية أنجيناكم، معكوش أسبابهم، الأسباب مع أعدائكم، صح؟ ما عندكوش غير إيمانكم، صح؟ كلا إن معي ربي سيهدين، بس هينجيكم الملك بالإيمان. أنجيناكم أي خلصناكم من كيد فرعون وجند فرعون. وأغرقنا آل فرعون، ما قالش أغرقنا فرعون. ما سألتش نفسك ليه؟ دايما في قضايا الابتلاء يا إخوة، اللي كان مباشر لتعذيب بني إسرائيل فرعون ولا جند فرعون؟ فرعون ما بشرش، ده أمر بس قاعد فوق بيأمر، صح؟ مش هو اللي بيضح بديه أبدا. مين اللي بيباشر؟ الجنود، الأنصار اللي حوالي، الحاشية. فقلوب أهل الإيمان تعبانة من مين؟ من اللي باشر القط. أنا ما شفتش فرعون بيقتل، صح؟ هو أمر، لكن مين اللي باشر؟ الجند. يبقى لازم هلاك يصدر لمين؟ للجند، عشان نشفي صدوركم. ترى بعينك من باشر ذبح ولدك يغرق. الله أكبر، الله. شوف شفاء الصدر بقى، عشان كده بقول لك اوعى تحزن، لك رب يقتص. سترى ظالمك يعذبه ربك ويهلكه خالقك، وإن لم ترى في الدنيا سترى في الآخرة. سيحشر الظالمون المتجبرون المتكبرون في سورة الذر، كما أخبر النبي، أمثال الذر، عارف النمل الصغير ده؟ يطؤون بالأقدام في ساحة العرض على خالق السماء والأرض، عشان يشفي صدرك. دوس على رجليك بقى الآن، هو ده اللي كان بيظلمك. لذا قال: وأغرقنا آل فرعون. الجند والمناصرون له اللي هم كانوا يباشرون تعذيبكم وإنزال أشد العذاب بكم، انظروا الآن لهم. الله أكبر. لذا ختم الآية: وأنتم تنظرون. يا الله، فالنظر إليهم وهم يهلكون نعمة من الله على أهل الإيمان، فيها شفاء للصدر وبيان لما كنتم تطلبون من نجاة، أدينا نجيناكم، فتكتمل النعمة عليكم. لأن ممكن أنجو لكن لا يهلك عدوي، فلسه برضو في النفس غصة، لسه في النفس إيه؟ غصة. لا، ده أنت هتنجو وهنشفي صدرك ممن ظلمك تراه يغلق ويهلك، ودي كمال النعمة، كمال النعمة. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يا لها من آية لو تدبرناها، ففيها التذكير بالنعمة استجلابا لشكرها حتى تبقى وتزيد، وفيها بيان لقدرة الله رب العالمين الذي يعطي بسبب ويعطي بغير سبب، وفيها بيان لمعية الله تعالى لأهل الإيمان، معية خاصة، معية التأييد والنصرة، معية التوفيق والسداد. وفي هذا كل تطمين لقلوب أهل الإيمان وتثبيت لهم أنك ما دمت على المنهج وتثبت على أمر ربك فاعلم أن الله معك، ومن كان الله معه فلا أحد عليه. لذا قال عز من قائل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهل يجرؤ أحد على محاربة الله؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. الجواب لا، لأن القوي هو الله، المتكبر هو الله، الجبار هو الله، يقتص لأوليائه من أعدائه، وهذه سنته جل جلاله. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.